نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي، وبارك فيكم.
وبارك فيكم وفي عمركم. لعلنا نبدأ أسئلتنا في هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، هل صحيح أن من أحبه الله ابتلاه؟ وما الحكمة من الابتلاء؟ ومن هم أشد الناس بلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال نقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، كما رواه ابن ماجه أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت امرأة سوداء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أو فصبر عوضته عنهما الجنة. رواه البخاري في صحيحه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضا. وفي هذه الأحاديث أيها المستمع الكريم، وفي غيرها، ما عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذا الموضوع، أن الابتلاء على حسب إيمان العبد، وقد يكون الابتلاء بمرض أو محنة أو فقد ولد أو والد أو غيرها من الابتلاءات. وأن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم من هم أقل منهم من الصالحين، وهكذا. وأن من حكمة الابتلاء تكفير السيئات ورفع الدرجات وظهور المؤمنين من المنافقين وظهور المؤمن من المنافق. وقد جاء أيضا في القرآن الكريم بيان سنة الله تعالى في الابتلاء والحكمة منه، فقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء علامة خير ومآله إلى خير إذا اتقى الله العبد في ذلك وصبر، كما قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: كنت في يوم من أيام رمضان مريضا فلم أصم ذلك اليوم، وسألت والدي هل أفطر أم لا، فقال لي أنه لا يعلم فأفطرت، فهل علي شيء؟
الجواب يا أخي السائل: المرض عذر من الأعذار في ترك الصيام إذا كان الصيام يضره أو يشق عليه، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وما دمت أنك أفطرت بسبب المرض فإن عليك قضاء ذلك اليوم بعد رمضان متى استطعت ذلك، وكلما بادرت بالقضاء فهو أفضل وأولى قبل أن يأتي رمضان جديد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: كيف يتوب الإنسان إلى الله وما شروط هذه التوبة؟
الجواب: التوبة إلى الله تعالى أن يقلع الإنسان عن المعصية خوفا من الله ورجاء لثوابه، وهذا معنى التوبة. ولا تصح التوبة حتى يجتمع فيها عدة شروط. الأول: أن يقلع الإنسان عن المعصية. الثاني: أن يندم على فعلها في السابق. الثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها، فإن كانت المعصية يتعلق بها حق آدمي فلا بد من شرط رابع حتى تصح التوبة، وهذا الشرط هو أن يبرئ ذمته من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن لم تكن مالا مكنه منه أو طلب منه العفو والمسامحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ السائل يقول: علي أيام قضاء من رمضان الماضي، وسؤالي: هل يجوز قضاء هذه الأيام في أيام متفرقة أم يلزم أن تكون متصلة؟
الجواب يا أخي: نعم، يجوز تفريق صيام الأيام التي هي قضاء عن أيام من رمضان، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يذكر الله جل وعلا في الآية التتابع في القضاء، بل أطلق الأيام، وهذا من تيسير الله على عباده، كما قال سبحانه في نفس سياق الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيجوز القضاء متتابعا ومتفرقا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا لعل هذا السؤال لنفس السائل الأول، يقول: توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت مع أبي بالصيام عنه، فما حكم ذلك؟
الجواب: ما دمت أنت والوالد صمتم عن الجد الأيام التي لم يصمها فعملكم صحيح والحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالولي القريب سواء كان وارثا أو غير وارث، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم وعبر نافذة البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هذا السؤال يقول: ما حكم صيام يوم الجمعة فقط قضاء لا تطوعا؟
الجواب: يجوز لمن كان عليه قضاء صيام واجب أن يصومه في يوم الجمعة، لأن ذلك واجب، ولو صامه منفردا، وإنما جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام لمن أراد الصيام تطوعا، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: امرأة لم تصلي ولم تصم حتى بلغت سن 20، وهي الآن لم تقضي أي يوم من تلك الأيام التي أفطرتها في السنوات الماضية، فماذا تفعل؟
الجواب: ما دام أنها لم تكن تصلي في تلك المدة فالراجح أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، للأدلة الكثيرة، ومنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، كما رواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. فالواجب التوبة النصوح من ترك الصلاة والمحافظة عليها في المستقبل حتى الممات، فإنها علامة فارقة بين الكفر والإسلام، وليس عليها قضاء ما سبق من صلاة وصيام، ولكن يجب عليها الانتباه لهذين الركنين من أركان الإسلام وعدم الإخلال بهما، وهما الصلاة والصيام. كما أن العلماء نصحوا من يفعل فعلها بأن يكثروا من النوافل، لأن النوافل تجبر الفرائض كما جاء في الحديث الصحيح، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم. الأخ المرسل يقول: أصيب ابني بحادث أفقده الوعي 3 سنوات حتى الآن، فما حكم الصيام بالنسبة له؟ هل يسقط؟ وكذلك الصلاة وغيرها من الأحكام.
الجواب يا أخي السائل: ما دام أنه فاقد للوعي هذه المدة الطويلة وما زال كذلك، فلا شيء عليه، لا صيام ولا صدقة ولا كفارة، لأن مناط التكليف هو العقل، وهو يفقده الآن. نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية، كما نسأله كذلك أن يعافي مرضى المسلمين، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم آمين. هذا الأخ السائل يقول: أرغب وأحب أن أتفقه في كتاب الله، فما السبيل إلى ذلك؟
التفقه يا أخي السائل في القرآن الكريم متوقف على فهمه الفهم الصحيح، وذلك يكون بعد الحرص على تدبره وقراءة ما كتبه المفسرون الثقات كابن جرير وابن كثير والبغوي ومحمد الأمين الشنقيطي والسعدي، وعبد الرحمن بن سعدي. فإذا قرأ الإنسان ما قاله العلماء حول معنى الآية وحاول أن يتدبر ويستخرج الفوائد التي يستنبطها، فإنه حينئذ يصل بإذن الله وتوفيقه إلى ما يريد من التفقه في القرآن. وننصحك قبل ذلك وبعده بالإخلاص في هذا العمل، فإن الإخلاص معين للإنسان على أعماله الخيرية، وبخاصة ما يتعلق بالقرآن الكريم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. الأخ المرسل يقول: أرى أغلب الناس يخرجون زكاة مالهم في شهر رمضان، فهل يجوز إخراج الزكاة في أي شهر من شهور السنة، أم يلزم أن يكون الإخراج في شهر رمضان؟
الجواب: يجب إخراج الزكاة إذا تم حول المال عند صاحبه. يجب إخراج الزكاة إذا تم حول المال عند صاحبه، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. وليس ذلك متعلقا برمضان، لكن من حال عليه الحول في رمضان فزكاته في رمضان، ومن حال عليه الحول في صفر فزكاته في صفر، وهكذا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: هل يجوز أن أعطي نصيبا من زكاة المال لكل من أخي وأختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي، مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟
الجواب يا أخي: لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن كان مستحقا لها، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن: الفقراء والمساكين والعاملون على الزكاة والمؤلف قلوبهم وفي تحرير الأرقاء ومن عليهم ديون لا يستطيعون أداءها وفي الجهاد في سبيل الله ومن انقطع في سفره واحتاج إلى ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء هم الذين تدفع لهم الزكاة، وأما غيرهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، سواء كانوا من الأقارب أو من غير الأقارب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول هذا الأخ المرسل: نقرأ في صلاتنا في دعاء الاستفتاح قوله: وتعالى جدك، هل جدك تنطق بفتح الجيم أم بكسرها، وما معناها، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: النطق الصحيح هو بفتح الجيم، ومعناه العظمة والجلال، أي على جلالك وعظمتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ المستمع يقول، يسأل عن العمرة للأموات: هل تجوز لغير الوالدين مثل العم أو الخال أو الجد وغيرهم، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي: العمرة من الأعمال الصالحة التي يصل ثوابها للأموات كالحج والصدقة، ويصح أن يعتمر الإنسان عن أي مسلم سواء كان قريبا أو لم يكن، فكل مسلم يصح إهداء ثواب العمرة له، بمعنى أنه يعتمر بالنية عنه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ، وزادكم من فضله ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة أيها الأحبة، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيرن المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر ممتد لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية العاطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد